قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب له مناسبات لما قبله ومناسبة للتوحيد. أما مناسبة الباب لما قبله فذلك يظهر أو تظهر هذه المناسبة في عدة أمور. الأمر الأول أن كثرة الحلف بالله يدل على عدم تعظيم الله، وكذلك العهد بالله وعدم الوفاء به يدل على عدم تعظيم الله. ثانيا أن الباب الذي قبله فيه الأمر بحفظ اليمين، وهذا الباب في النهي عن نقض اليمين. ثالثا كون كل من الحلف والعهد أو الذمة يفيدان التأكيد، إلا أن العهد يزيد على الحلف بالالتزام بذلك. وأما مناسبة الباب للتوحيد أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، فهو قادح في التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد عدة أمور. أولا وجوب حفظ العهد والوفاء به. الثاني بيان أجر من حفظ ذمة الله وذمة رسوله وكبر إثم من خفر ذمة الله وذمة رسوله من الكتاب والسنة. بيان الأجر لمن حفظ والإثم لمن خفر من الكتاب والسنة. الثالث البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعد أن يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لمعنى الترجمة، قوله باب ما جاء، في ذمة الله وذمة نبيه، أي من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على إيجاب حفظ ذلك والنهي عن نقض ذلك. والذمة المراد بها العهد، وسمي العهد ذمة لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. وفي هذا الباب مقدمة لمسائل. المسألة الأولى: ما هو عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: أما عهد الله عز وجل فهو عبادته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، كما ورد في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأما عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة فهو أن يتبعوه ويطيعوه، فما أتاهم بشيء أخذوه وما نهاهم عن شيء انتهوا عنه. ويمكن جمع ذلك فيما قاله بعض أهل العلم: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. من مسائل هذا الباب: هل للعباد عهد على الله، وهل للنبي صلى الله وهل للأمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد؟ ذكر بعض أهل العلم أن للعباد عهدا على الله عز وجل أوجبه على نفسه، يقال هو حق تفضل الله عز وجل به على العباد، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما في قوله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: ولقد أخذ ربك وإذا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الذي يكون من الله عز وجل تفضلا وامتنانا على عباده. وأما الذي للأمة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا، وأن يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي إلا كان حقا على الله، أو إلا كان حقا عليه أن يدل الأمة أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ومن مسائل الباب احترام العهود، احترام العهود، احترام العهود مطلوب وواجب، أمر الله عز وجل بالوفاء به بها، أي بالعهود، سواء أكانت مع الله أم مع الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأن أي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعد إثما كبيرا يستوجب المقت والغضب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والذي يفي ويتعهد ثم ينقض فقد قال ما لا يفعل. وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل إن أمره مشدد ومقدم، فحق العهد مقدم على حق نصر من استنصر في الدين، لقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والمعنى: إن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تغفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الوفاء من الإيمان، الوفاء بالعهد، كما في حديث عائشة عند الحاكم وغيره وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن حسن العهد من الإيمان. وحسن العهد هو الوفاء به. وليس للوفاء جزاء إلا الجنة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. من مسائل الباب: ما هي شروط العهود إذا علمنا وجوب الوفاء بها والاهتمام بأمرها؟ فما هي شروط العهود التي يجب احترامها والوفاء بها؟ ما هي الشروط للعهود التي يجب احترامها والوفاء بها؟ ذكر أهل العلم عدة شروط. أولها: ألا تخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها لما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. إذن في العهد هذا ألا يخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها. إذن فأولئك الذين يضعون بيعات وعهود لحزب أو لجماعة يقال لهم: هذه العهود تخالف حكم الشرع. الثاني: أن تكون العهود قائمة على الرضا والاختيار، لأن الإكراه يسلب الإرادة، ولا احترام لعهد لم تتوفر فيه هذه المسألة وهي الرضا والاختيار. الثالث: أن تكون العهود بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. من المسائل، وبها نختم: هل تنقض العهود في بعض الحالات وما هي؟ الجواب: نعم، تنقض العهود في حالات معينة، أولا إذا كانت مؤقتة أو محددة بظرف أو مدة وانتهت مدتها أو ظرفها، فحينئذ ماذا؟ تصير العهود منقوضة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولاحظ قوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يدل على أن المدة إذا انتهت نقض العهد. ولما ثبت في السنن من طريق سليم ابن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر فيه. فنظروا فإذا عمرو ابن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. أي رجع بالناس. هذا الحديث يدل على أن العهود متى تنقض في هذه الحالة؟ إذا انتهت مدتها، انتهى ظرفها المحدد لها. الحالة الثانية إذا أخل العدو بالعهد فحينئذ ينقض. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقال سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لاحظ قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ثم قال بعدها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. الحالة الثالثة إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة، كما قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. هذه بعض الحالات التي يجوز فيها نقض العهود. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب له مناسبات سبق ذكرها، وكذا مقدمة في هذا الباب. ونذكر الآن الآية والحديث. يقول المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية لها مناسبات، فمناسبتها للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقضها. ثانيا، أو مناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم نقض العهد، لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، وذلك مناف للتوحيد وقادح فيه. وأما ألفاظ هذه الآية فقوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله. هذا أمر بالإيفاء، والإيفاء هو إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان. وقوله أوفوا أي بالالتزام بموجب العهد من البيعة والأيمان. وفي من نزلت هذه الآية؟ في ذلك قولان: قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ينقضوا البيعة، الثاني في حلف أهل الجاهلية كما قال ذلك مجاهد وقتاده. والمراد بعهد الله في قوله بعهد الله
في ذلك ثلاث خمسة أقوال. القول الأول البيعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام. الثاني كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره. الثالث الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق. الرابع اليمين بالله. الخامس كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه. وهذه الأقوال كلها محتملة، فهي أمور كثيرة أو أفراد تدل على أمر واحد يشمله لفظة العهد، يشمله لفظة العهد. وقوله إذا عاهدتم، هذه أتي بها لفائدة وهي التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي إذا صدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء. ثم أكد ذلك بقوله ولا تنقضوا الأيمان، لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء ولا تنقضوا من النقض، ونقض الشيء هو حل إحكامه. وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين متعاهدين. والأيمان قيل أيمان البيعة وقيل مطلق الأيمان. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي تثبيتها. وأكد يؤكد توكيدا وتأكيدا. ومجيء التأكيد بالواو توكيد أفصح من مجيئها بالهمزة. ثم قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذه لها فائدة، فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. وكفيلا أو جعلتم بمعنى صيرتم، وكفيلا بمعنى شاهدا عليكم أو رقيبا. ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه كفيلا. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون أي من نقض الأيمان والعهود، وهذا على سبيل التهديد. ختم الله عز وجل الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد، لأن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل يعلم كل ما يفعل فإنه لا يجرؤ على نقض العهد. وفي الآية فوائد، من فوائد الآية وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود. ثانيا تحريم نقض العهود والأيمان الداخلة في العهود. ثالثا إثبات العلم لله عز وجل وأنه لا يخفى عليه شيء. رابعا وعيد من نقض العهود والمواثيق. خامسا تحريم الحنت في اليمين لغير مصلحة، وكلما كان اليمين كانت اليمين آكد كان التحريم أغلظ. سادسا، التوفيق بين قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وبين حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما الجمع بين الآية والحديث؟ في الآية لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وفي الحديث فليأتي الذي هو خير. هناك جوابان: الأول أن الآية عامة والحديث مخصص للعموم، مجيز لنقض اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها، لكن تجب عليه الكفارة. إذن فالحديث مخصص للعموم، عموم الآية. الثاني أن المراد بها في النهي عن الأيمان الداخل في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ويفرق بين أيمان تكون في العهود وأيمان ليست فيها عهود، لأن التي فيها العهود واجب الوفاء بها لكونها عهدا. ومن ذلك بيان أن الحلف ينبغي مراعاته، فهل هناك حلف في الإسلام؟ الجواب لا، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. ومعنى هذا أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن التمسك بالدين كفاية عما كانوا فيه، المسلم أخو المسلم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأما ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا، فالمراد به أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك. ومن فوائد الآية التغليظ في حفظ في نقض، التغليظ الشديد في نقض العهود، وذلك لعدة أمور، منها أمر الله عز وجل بالوفاء به بالعهد. ثانيا أو الثاني نهي الله عز وجل عن نقضه. ثالثا جعل الله عز وجل كفيلا. رابعا علمه سبحانه وتعالى بما يفعله الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو باسم الله، إلى آخر الحديث. الحديث فيه طول، توثيقه أخرجه الإمام مسلم كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله. وللحديث مناسبات، فمناسبته للباب أن فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله الكفار خشية عدم الوفاء بذلك، فتكون الجريمة عظيمة. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النقض، لأن نقض ذمة الله وذمة رسوله استخفاف بذلك، وهذا مناف للتوحيد. ألفاظ هذا الحديث: عن بريدة، مرت ترجمة بريدة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الصيغة تفيد الدوام والاستمرار إذا دلت الدلالة على ذلك أو القرينة، إذا أمر أميرا، إذا أمر أي جعل شخصا أميرا، والأمير هو الذي يتولى التنفيذ والحكم ونحو ذلك، حتى الفتيا والإمامة. هذا ما كان عليه الأمير في صدر الإسلام. قوله على جيش أو سرية، على جيش أو سرية، الجيش الجنود الكثيرة وهي التي تزيد على 400 رجل أو خيالة، أما السرية فهي القطعة من الجيش. تخرج منه وتغير وترجع إليه. حددها بعضهم في 400 من الخيل. سميت السرية بذلك لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. وفي قوله أو سرية، أو هذه للتنويع وليست للشك. والسرايا ثلاثة أقسام، السرايا ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ينفذ من البلد، وهذا ظاهر، ويقسم ما غنم كقسمة ما غنم الجيش. الثاني قسم ينفذ أو ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث أو يبعث الأمير سرية تكون أمام الجيش. القسم الثالث ينفذ في الرجعة، وذلك بعد رجوع الجيش. وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة، فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس لأن الجيش وراءها فهو ردء لها وسيلحق بها، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد. وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع حسب ما تقتضيه المصلحة. وقوله أوصاه، الوصية هي العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام. وقوله بتقوى الله، تقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وهي مأخوذة من الوقاية، والمراد اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك لا يكون إلا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد أتى أهل العلم بعدة تفاسير وتعاريف لها، كلها تؤدي إلى معنى واحد. فمن ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود: أن يعبد فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والوصية بالتقوى لأمير الجيش، لأن الغالب أن الأمير يكون يخشى عليه من مجانبة الصواب لما يقع في قلبه من الترفع أو نحو ذلك، ولأن تقوى الأمير سبب لتقوى من تحت ولايته. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. أي أوصاه أن يعمل بهم خيرا في أمور الدنيا والآخرة، من الرفق بهم والإحسان إليهم وسلوك الأسهل بهم والامتناع عن ظلمهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قوله: أغزو باسم الله. أغزو باسم الله يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ومعنى الكلام أي اشرعوا في فعل الغزو، والباء في قول بسم الله للاستعانة، أي حال كونكم مستعينين بالله في الغزو. ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله، وكلا الأمرين محتمل، أن يكونوا دائما مستعينين بالله، أو أنهم إذا افتتحوا الغزو ذكروا أو استعانوا بالله. قوله: في سبيل الله. أغزو باسم الله في سبيل الله، أي في طاعته ومن أجله، وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسن النية والقصد، لا أن يقاتل أو لا أن يغزو الشخص من أجل الشجاعة ونحوها، لأن الغزو على قسمين: غزو نافع وغزو ضار. فالغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين، وما كان خالصا لله عز وجل، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الغزو الضار فهو القتال لحمية أو لشجاعة أو ليرى مكانه
أو لطلب دنيا أو للوطنية أو للقومية. والقتال لأجل الوطن إن كان لكونه وطنا إسلاميا تجب حمايته وحماية المسلمين فيه فهذا صحيح، وإن كانت للقومية أو الحمية الوطنية العرقية الجاهلية فليس ذلك في سبيل الله. وقوله في سبيل الله تشمل النية والعمل، فالنية سبقت والعمل أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته، فلا يعمل إلا ما شرع له. قوله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا فعل أمر وهو للوجوب، أي واجب عليكم قتال من كفر بالله، وهذا شامل لكل من كفر بالله لكنه مخصص خصص منهم من كان له عهد، وكذا النساء والصبيان إذا لم يكن منهم قتال أو تدبير. والأمر بقتال الكفار قد أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وإذا قاتل المسلمون الذين يلونهم فأسلموا تابعوا من وراءهم، وهكذا إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولاحظ قوله من كفر بالله يبين العلة، أن سبب قتاله هو كونه كافرا، فهو لا يقاتل عصبية ولا قومية ولا وطنية، بل يقاتل لكون أولئك كفروا بالله، وقتالهم مصلحة للكفار وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على أمرين: الجحود والاستكبار، الاستكبار عن طاعة الله أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه. ثم قال اغزوا، هذا تأكيد لما سبق، للتأكيد ولبيان الجد في ذلك. قوله ولا تغلوا من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صاحب الشملة: إنها لتشتعل عليه نارا. وقوله ولا تغدروا من الغدر، وهو نقض العهد، والغدر على حالين مع الكفار، على حالين: الغدر بالعهد مع وجود العهد، هذا محرم، والثاني غدر بلا عهد، وهي الحيلة في الحرب، وهذا جائز ومطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحرب خدعة. وما هي حالات المسلمين مع المشركين في مسألة قتالهم والوفاء بعهودهم؟ هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون بينهم وبين ألا يكون بين المسلمين وبين المشركين عهد، فهؤلاء يجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية. الحالة الثانية أن يكون بين المسلمين وبين المشركين عهد محفوظ، فهذا يجب الوفاء لهم بعهدهم لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الثالثة أن يكون بين المسلمين وبين المشركين عهد يخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقوله: ولا تمثلوا، التمثيل بمعنى التشويه بقطع بعض الأعضاء أو تشويه القتيل بقطع أعضائه، وذلك عند الأسر أو عند القتل، وهو انتقام في غير محله.